بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في ما يكره للصائم، وبمناسبة هذا البحث تطرقنا لقاعدة التسامح بالتفصيل، وكان علينا أن ندخل في فصل جديد وهو فيما يوجب الكفارة، وسندخل في هذا البحث إن شاء الله. لكن بقي موردان مما يكره للصائم، وهما إنشاد الشعر والجدال. جدال، بما أن سيد السبزواري تطرق لهما أيضا وتوسع في البحث نوعا ما، فلا بأس بالإشارة إليهما حتى نغلق ملف هذا الفصل وندخل في الفصل الآخر. قال الماتن السيد اليزدي الثالث عشر، يعني من المكروهات للصائم، إنشاد الشعر. علق عليه السيد السبزواري قائلا لقول الصادق في الصحيح، يعني عندنا رواية صحيحة، نص الرواية يكره رواية الشعر للصائم وللمحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة، وأن يروي بالليل قلت الراوي يقول قلت وإن كان شعر حق، قال وإن كان شعر حق. هذه رواية. رواية ثانية أيضا صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام لا ينشد الشعر بالليل ولا ينشد في شهر رمضان بليل ولا نهار. فقال له إسماعيل ابنه ابن الإمام الصادق يا أبتا فإنه فينا، يعني أشعار في مدح أهل البيت. قال وإن كان فينا. انظر الوسائل الجزء العاشر. في المقام حمل السبزواري هذه الأخبار المشتملة على كراهة الشعر الحق أيضا، حملها على التقية. في خصوص تلك الأزمنة النتيجة يرتفع موضوع الكراهة حينئذ بالنسبة إلى شعر الحق. والحاصل أن هذه الروايات مطلقة وبعضها قيد فيها الإطلاق، أشير إلى الإطلاق فيها، فلا بد من حملها على التقية. أقول لا بد من مراجعة فقه العامة إن كانوا يقولون بكراهة إنشاد الشعر، مطلقة فللتقية للحمل على التقية وجه، وإلا فلا وجه للقول بكراهة إنشاد الشعر في أهل البيت في شهر رمضان. نعم قد يتعنون بعنوان آخر وهو خوف على الشاعر، وحينئذ لا اختصاص بشهر رمضان أو غير شهر رمضان، وحينئذ لا يوجب الكراهة بل الحرم. هذه نقطة مهمة أيضا، وقد يكون الشعر في أهل البيت عليهم السلام في محفل خاص، هذا وبعيد عن أسماء الأعداء، فلا يكون موضوع للتقية. نريد أن نقول فرق بين أن يكون الكراهة لأجل رمضان وأجواء رمضان، وأخرى لأجل حفظ النفس.
سيد الصدواري لا يقول يعني ليس في كلامي بس عنوان التغيير، وجه التغيير يعني لماذا حملوا على التغيير؟ أي جهة يعني التغيير من أي جهة؟
يعني شعر الحق يعني مداح أهل البيت ما يتحملوا. الأعداء ما يتحملوا مداح أهل البيت.
ما يتحملوا في شهر رمضان أو في قير.
هذا ما قلنا. هذا ما قلنا.
أن الوجه أعم إن شاء الله.
هذا ما أشرنا إليه. نعم. قال الماتن: ولا يبعد اختصاصه بغير المراثي. لاحظوا توضيحه، لنا روايتان صحيحتان مفادهما كراهة إنشاد الشعر فيخصصها الماتن يعني اليزدي بغير المراثي. مجالس العزاء غالبا متى؟ غالبا مجالس العزاء في الليل، على ما كنا نحضر وحضرنا نجف الأشرف في الليل. فالشيء السيد يقول لابد أن يخصص بغير المراثي. يعلق السبزواري بقوله لخبر خلف ابن حماد، انظر كتاب الحج طبعا القديمة الجزء نعم 11 طبعا القديمة باب المزارات والزيارات، الرواية هذه لا في طبعة جديدة 30 مجلد طبعة قديمة.
إيش المجلد؟
نعم. الخبر هذا، قلت للرضا خلف يقول عليه السلام إن أصحابنا يروون عن آبائك أن الشعر ليلة الجمعة ويوم الجمعة وفي شهر رمضان وفي الليل مكروه، يعني أغلقت علي الأبواب وضيقت علي الخناق، يعني ما بقي. وقد هممت أن أرثي أبا الحسن، وهذا شهر رمضان. فقال عليه السلام أرثي أبا الحسن في ليلة الجمعة وفي شهر رمضان وفي الليل وفي سائر الأيام، فإن الله عز وجل يكافئك على ذلك بالثواب الجزيل. هنا للبعض ادعاء ودعوة، وهي عدم الفرق، عدم الفصل بين المراثي والمدائح والحكم والمواعظ. في النص ما هو؟
في المراثي
يقولون لا فرق.
الشعر يعني الشعر سواء كان موضوع المراثي والمواعظ
يعني في الواقع كلمة المراثي عنوان مشير إلى الحق.
مصداق مصدق
الحق. أحسنتم. فهو مصداق من مصاديق الحق. وأما ما تقدم من الرواية الصحيحة التي فيها نعم النهي حتى عن شعر الحق، هذا محمول على التقية وفي الأزمنة القديمة. هذا ما ادعاه البعض ولم يعلق عليه السبزواري. لكن نحن لو كنا والاقتصار على هذه الرواية لما تعدينا.
تمام.
لما تعدينا عن هذا النص ومضمون النص. وذلك لوجود الصحاح مفادها النهي عن الشعر مطلقا حتى الحق، فيخرج هذا المورد بالنص إذا كان النص صحيحا، فيبقى الباقي تحت عموم النهي. قال الماتن: أو المشتمل، يعني لا يبقى اختصاصه بالمراثي بغير المراثي وبغير المشتمل، واضح؟ بغير المشتمل على المطالب الحقة من دون إغراق. إغراق لم يعلق أسف زواري على هذا النص، كانه ملتزم به. تتمة المات قول الماتن أو مدح الأئمة، يعني اختصاص بغيره مدح الأئمة، وإن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم. لاحظوا إن اليزدي خصص العمومات بهذه الموارد، يعني بغير هذه الموارد: المرافي ومطالب الحقة ومدح الأئمة. بالنسبة إلى المرافي عندنا دليل وإن كان عليل. بالنسبة إلى شعر الحق لم يكن لنا نص، بل تمسك البعض بعيشة بعدم قوله بالفصل، عدم القول بالفصل. وأما بالنسبة إلى المدائح، بالي أما بالنسبة إلى المدائح كأن السيد يختار جانب التعميم وإطلاق الروايتين الصحيحتين، وحينئذ لا فرق في الكراهة بين المدائح وغير المدائح، لكن يحمل الصحيحتين على التقية. والنتيجة هذا الإطلاق ليس لهذا الإطلاق إرادة جدية، بل إرادة استعمالية، يعني من الأول لا إطلاق لنا، من الأول الرواية الصحيحة التي تنهى عن الشعر حتى الحق من الأول لم يقصد الإمام منها الإطلاق. معلوم؟ فلم يبقى لنا دليل على كراهة الشعر الحق. بعبارة أخرى، من الأول الدليل قاصر، واضح؟ من الأول لا إطلاق لنا والدليل قاصر. للحدائق كلام حاصله الإجماع على اختصاص الكراهة بالأشعار الباطلة. ضيق ما مرك إياه، واضح يا أخنا؟ يعني نعم، إجماع، الإجماع ما يخصص، إجماع ليس بدليل. عندنا إجماع على أن المكروه هو الشعر الباطل، وحينئذ هذه الإطلاقات تقيد بأي شيء؟ بالشعر الباطل. وما يكون في الأمور الدنيوية، يعني هذه الإطلاقات الشعر الباطل أو الأمور الدنيوية، كما كانت في الأعصار القديمة مدح الخلفاء في الأمكنة والأزمنة التي يرجى فيها اجتماع الناس، مثلا في الصحن المقدس، في ليالي عاشوراء تجمعات في هذه الأزمنة، تجمعات في هذه الأمكنة. أنا أتذكر كنت في النجف الأشرف في مداحين يسمون رواديد يسمون، بعضهم ترك عمله ونشاطه الديني فقط لأجل أن لا يطلب منه المدح، وبعضهم اضطر إلى المدح رحمة الله عليهم، يعني أكرهوا واجبروا ولا يقتلون. أحدهم كان في كربلاء رحمة الله، لا أذكر اسمه، تغمده الله برحمته، هذا اضطر في طياته أشعاره مدح. نعم، الشعر المكروه في نعم شهر رمضان وغير هذا مدح، نعم سلاطين اختيارا كما كان في ذا. فورد عن الأئمة عليهم السلام تنزيه الأمكنة والأزمنة الشريفة عن التكلم بالأشعار الباطلة. إذن للحدائق رأي، وهو أن الروايات خاصة بأي شيء؟ أشعار الباطلة. دليل مع أن الرواية مطلقة، الدليل الإجماع. جيد، عندنا فرصة دقائق. الرابع عشر يعني المكروه الآخر، الجدال. المراء، أذى الخادم. دليله قول الصادق عليه السلام.
أذى الخادم؟
نعم. الآن تذكرت عن جهية ووحشية أعراب السعودية، الأعراب في السعودية الوهابيين خذلهم الله. الآن تذكرت، رأيت في الصحيفة ولو كان خروج عن البحث، لا أقول كل من في الحجاز كذا، لا لا لا، قصدي أعرابهم، إذ فيهم الكثير من الشرفاء أتباع مذهب أهل البيت ما أقل عن 5 ملايين في الحجاز، وفي شوافع، في نعم أصحاب مذاهب أخرى شرفاء، يعني ليس كلهم وهابية وأعراب، لا، أتحدث عن تصرف أحد الأعراب في شهر رمضان. هذا ما رأيته في الصحف، قرأته على الإنترنت، أن أحدهم كان يصوم فأعطى جدول لخادمته أن تطبخ له كل يوم للإفطار الطعام الفلاني. فيوم من الأيام جلس على المائدة وأخذ يشرب تشريب، التشريب يعني عش سوب، ليس على ما ذوقه وليس طبقا للبرنامج، التشريب الساخن أخذه ورماه بوجه نعم الخادم، نعم رماه بوجه الخادمة، فأصيب بعينها وعميت، ذهبوا إلى المستشفى وكذا وقلعوا عينها. هذا ما أدري كيف نعبر عنه إلا أنه تصرف وحشي وجاهلي. الصائم يكره له أذى الخادم، لا هكذا أذى، هذا أذى محرم، فيأتي بدليل إذا أصبحت صائما فليصم سمعك وبصرك عن الحرام وجارحتك وجميع أعضائك عن القبيح، ودع عنك الهذاء وأذى الخادم، وليكن عليك وقار الصائم، وليكن عليك وقار الصائم، وألزم ما استطعت من الصمت والسكوت إلا عن ذكر الله، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك. خذ لكم العبارة. وعنه عليه السلام لأنه قال والمصارع إلى الحلف، الحلف أيضا مكروه، يأتي بدليل ولا يسرع إلى الأيمان والحلف بالله، وإن جهل عليه أحد فليتحمله، يقول الماتين ونحو ذلك من المحرمات والمكروهات في غير حال الصوم. المحرمات في غير حال الصوم تشتد حرمتها في حال الصوم، واضح؟ والمكروهات في غير حالة الصوم تشتد كراهتها في حالة الصوم. دليل لتسالم الفقهاء بل المتشرعة على أن زيادة شرف الزمان والمكان والحالة توجب زيادة الثواب، زيادة ثواب المثوبات وزيادة المرجوحية في المرجوحات. يعني هذا متسالم عليه عند الفقهاء بل عند كل المتشرعة. العمل المحرم في شهر رمضان يكون أشد حرمة، مثلا الدية، دية القتل حتى إذا كان غير عمدي في أشهر الحرم تضاعف، أليس كذلك؟ إلى هنا انتهينا من تفصيل البحث فيما يكره للصائم. أشير إلى نقطة خارجة عن البحث، كنت في النجف الأشرف على مشرف السلام، ذهبت إلى مجلس عزاء سيد الزهراء صلى الله عليه وسلم، فهناك التقيت بنجد السيد السب زواري رحمة الله عليه، كنا معه نتحدث، فدار الحديث عن والده رحمة الله عليه وأنه كان كتومة، ما كان يتحدث عن نفسه، ما كان يتحدث عن يعني لا يحب أن يطرح نفسه، كان كتوما. سألته عن لقائه بالإمام المهدي عليه السلام، لقاء غير اختياري، إشارة أن الوالد لم يفصل في هذا المجال، فقط في تفسيره أحد ببعض إشارة إجمالية. فقال حينما توفي، لما توفي والدي وأردنا أن ندفنه، حضره التشيع والدفن كبار العلماء منهم السيد البهشتي، سمعين باسمه السيد البهشتي كان من أقطاب النجف الأشرف، وكان هو المرجح للمرجعية بعد السيد الخوي لكن لم يقبل. فيقول ابن السبزواري إن البهشتي كان يبكي بكاء الثكلة حين دفن الوالد، وكان يردد هذه العبارة: يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها، لاحظوا هذا التعبير بالنسبة إلى المعصومين، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. رحمة الله عليهم وحشرنا الله معهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.